فالذي يؤدي صلاته عن إيمان بها وبالدين الإسلامي يجد نفسه يبتعد عن الزلل والخطايا والمعاصي حتى وإن قربت منه تفرض نفسها عليه فرضا. ولأني كنت ما زلت كأهل موطني حتى تعلمت الصلاة وعرفت حقيقة أمرها ومبلغ الاستفادة منها، وجدت نفسي بعد أن توجهت بها لله سبحانه وتعالى أبتعد عن المعاصي والمنكر الذي يعيشه بني وطني والبغي المستفحل بينهم، وعرفت أن الصلاة عماد الدين الإسلامي تعتبر شيئا مقدسا لكل مسلم يؤديها عن صدق، والصلاة التي لا ترفع مؤديها إلى درجة الإيمان والبعد عن الخطايا تعتبر صلاة كاذبة حتى لو تكررت، ولا تعتبر صادقة إلا إذا كان قلب صاحبها متجها إلى الخالق وليس كالواجب يؤديه بتكرار وعادية أو حبا للظهور أمام الناس بالصلاح والتقوى. وبالإضافة على أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، إلا أن ميزتها التي ترتفع فوق مستوى العبادات الأخرى جعلتها لها قدسية لا تجارى. ففي الصلاة يقف كل الناس، الغني والفقير، الحاكم والمحكوم، الأبيض والأسود، كلهم في صف واحد، في عبادة واحدة، في أداء واحد، في دين واحد، لا فرق بينهم جميعا. والفرق الوحيد هو تقوى كل منهم عن الآخر. وعند الله الميزان يقدر تقوى كل فرد يقف أمامه، وهنا الفرق الوحيد بين الواقفين أمام الله، يصلون، يتعبدون، ويذكرون اسمه الكريم في كل حركة من حركاتهم، ويصلون على النبي الأمي الذي قاد هذه الأمة بالقرآن الكريم وبالرسالة العظيمة إلى ثورة عظيمة يندر أن يوجد مثيلا لها حتى الآن. فلقد كانت أعظم ثورة ضد الظلم والرجعية والفساد والاضطهاد. ويحق لنا أن نصف محمدا صلى الله عليه وسلم أنه قائد أكبر ثورة في تاريخ البشرية، فعليها قامت أعظم المثل والمبادئ التي لو اتبعت لساد العالم سلام وحب وحرية وكرامة للإنسان والإنسانية، والعالم في حاجة شديدة إليها الآن. وبصفة واحدا من بني البشر الذين لم يولدوا مسلمين وولدوا وسط روح المادية ووسط تسلط البشرية وبربريتها وتسلط الإنسان وظلمه لأخيه الإنسان، أقول لكل مسلم أن الدين الإسلامي دين الحق، فهو دعوة للحقيقة والبحث عنها لا يجده الإنسان إلا في القرآن الكريم، في الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على عبده محمد صلوات الله عليه وسلامه. وقد تأكدت في أبحاثي ودراساتي أن الإسلام دين الحقيقة، وأن الحقيقة التي داخى العالم في البحث عنها لا توجد إلا في الدين الإسلامي الحنيف. ودليلي على ذلك موجود، فالجسم البشري أي الإنسان لو وقفت أمامه لعرفت قدرة الله وعرفت الحقيقة الكبرى. وبصفتي طبيبا بشريا فقد وقفت على الحقيقة من خلال وقفاتي الكثيرة أمام المشرحة، خاصة أثناء دراستي وبحثي عن الدين الإسلامي. ولما كنت واحدا من الذين لا بد أن يمر عليهم هذا السؤال أين الله، ولما كانت حيرتي كبيرة في الاستدلال على إجابة صريحة، وجدت أن الله هو الحقيقة الكامنة وراء تحريك هذا الوجود كله، والدليل الذي ملك نفسي وأنا أقف أمام الجثث في المشرحة كان أقوى من كل الإجابات التي طرحتها على سؤالي الذي اعتبرته ساذجا فيما بعد. فالله في كل شيء خلقه وسواه، والإنسان صورة حية تقول لنا أن الله صاحب هذا التكوين الذي يتحرك لحما وعظاما ودما وعيونا وآذانا. وبالرغم من أني درست جسم الإنسان ووقفت أيضا وأنا طبيب أمام جثث كثيرة وأمام أجساد للمرضى كثيرة، إلا أني ما فكرت في إجابة لسؤالي بهذه الطريقة التي جاءتني مصادفة وأنا بين دفة البحث أنقب في كتب الدين الحنيف عن مميزات الصلاة. وعرفت أثناء ذلك أن هذا الجسم الممدد أمامي بالمشرحة ليس إلا قوة من قوى الرحمن، وبدا إيماني بالله ووجوده يقوى ويزداد يوما بعد يوم. ولأحكي قصة جسد كان قد قيل إنه مات. وقفنا أمام المريض الذي كان يعاني ألما شديدا في معدته، وكنا مجموعة من الأطباء المهرة، وفقدنا الأمل في إيجاد حل لبقاء هذا الجسد وهذه الحياة، ورفعنا الأقنعة عن وجوهنا وتحدثت العيون لا فائدة، واستدرنا جميعا بعد أن غطينا جسد المريض المفتوح بطنه الخارجة أمعاؤه، وقلنا مات. لكني وأنا في الطريق خارج المشرحة قلت في نفسي إن هذا الجسد لم ينتهي بعد، وعدت وقرأت بعض آي الذكر الحكيم وبدأت أدخل أمعاء الرجل داخل بطنه المبقورة، وما أن أدخلتها حتى أحسست براحة شديدة، ورحت أعيد إجراء العملية، واستعنت بزميل لي كان يهزأ من تصرفي ومن قراءتي القرآن والبسملة والحوقلة التي لا يعرف لها معنى، وتركني زميلي بعد الاستغناء عنه، وعاد كل شيء إلى مكانه الطبيعي في الجسد الممدد أمامي. وبعد ساعتين تقريبا حدثت المعجزة، وعاد الجسد يعلو ويهبط متنفسا، وكانت فرحة لا تجار لأهله وإعجازا طبيا نسب لي، لكنه في الواقع معجزة إلهية، فالله أراد أن يثبت في قلب الإيمان به وبرسالته، فأعطاني القدرة على مواصلة الاستمرار في استكمال ما رفضه زملائي. ولو لم أكن قد عرفت الإسلام دين الرحمة والإنسانية ما عدت ثانية إلى الجسد الذي فقد فيه الأمل، وفقدنا فيه جميعا هذا العطاء. هذا هو حديث الدكتور ويليام لايك الكندي الذي أصبح أحمد عبد الواحد، ويعتبر أحمد عبد الواحد واحدا من الأطباء المشهورين الذين يدعون للدين الإسلامي ولتعاليمه وقيمه، بعد أن آمن ووجد في الإيمان بالله والرسول الحقيقة التي يبحث عنها العالم. عنوان: فلسطين ومكارم الأخلاق. الإسلام دين عالمي لم يقتصر على فئة معينة، لكنه شمل كل الفئات وخص العالمين بالرحمة والخير. ومن اتبع الإسلام دينا والقرآن طريقا إلى هذا الدين كانت له عند الله منزلة خاصة، فالله يعز من عباده الذين يخلصون في حبهم له ولدستوره ولدستور الدين الإسلامي. هو معروف القرآن الكريم الذي أنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك، فزادت قيمة الشهر الكريم لأن جبريل عليه السلام جاء محمدا فيه بالقرآن مباركا من عند الله. والقرآن الذي أنزله سبحانه وتعالى تحفظه العناية الإلهية الكبرى، فلم يستطع إنس ولا جان أن يغير أو يبدل فيه أو يأتي بمثله أو بنظير له. والقرآن الذي يحفظه الله في قلوب المؤمنين يرعاهم الله منذ نعومة أظفارهم حتى يشبوا على دين الله، وإن لم يكونوا بالوراثة له يتسمون أو يدينون. وهذه نبيلة إنجليزية من أعرق الأسر الإنجليزية المعروفة، أراد الله لها الإسلام دينا والقرآن طريقا، فسبب الأسباب وجعل في قلبها الاستعداد الفطري لتلقي الدين الإسلامي الحنيف. ولنتعرف معا على هذه النبيلة الإنجليزية التي كانت تدعى الليدي كريستين جاك هيلين. هي كما نعرف الآن تنحدر من أسرة من النبلاء في بريطانيا، وهي أسرة يسرة عريقة معروفة لها علاقتها أيضا وصداقاتها بالأسر النبيلة من مثلها. تلقت كريستين تعليمها في أرقى المدارس والجامعات البريطانية، حتى أصبحت بعد استكمالها لسنوات دراستها واحدة من علماء الذرة في بريطانيا، وواحدة من شهيرات هذا العلم في العالم. وبسؤالها عن إسلامها الذي حدث والزمان الذي حدث فيه، تقول الليدي كريستين جاك: يبدو أن الله سبحانه وتعالى كان قد أهلني منذ الصغر لأكون مسلمة، فأنا نشأت لا أحب الكذب والنفاق، وأكره العلاقات الإنسانية المزيفة التي تصعد وتنشأ على حساب الآخرين أيا كان نوعهم صغيرا أو كبيرا. ويسود الصمت لتسترجع كريستين ذكريات تعرفها بالإسلام، فتقول: في إحدى رحلاتنا السياحية، وكنت آنذاك لم أتجاوز بعد 10 من عمري، كنت ألمح علاقات من نوع فريد بين المسلمين في الهند، فكان الحب والإخاء والمساواة والتعاون هو العلاقة التي تربط بينهم جميعا، حتى أنني أحسست أني واحدة منهم ولدت بينهم، فقد كان بداخلي هذه العادات التي افتقدتها في تربية الأرستقراطية المتعالية، ورأيتهم يصلون وبدأ استفساري عما يفعلون، وكانت الإجابة صريحة وواضحة عن الدين الإسلامي حتى أحسست به داخلي منذ ولدت. فهذا الدين هو الذي أحب تعاليمه وقيمه، فهو يكره المنافق والمحارب والكذاب والسارق، ويكره التفرقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، وينادي بالتعاون في شتى المجالات الإنسانية التي ترتفع بالإنسان والإنسانية إلى درجة من السمو عالية. وتحكي كريستين: وبدأت أتعلم الصلاة ورحت أؤديها معهم، وبدأ ترددي على المساجد، شيء من واجبي اليومي الذي كنت أحبه من بين الواجبات المفروضة التي كنت أقوم بها غير مقتنعة بها. وكانت أسرتي تعتبر أن تعلقي بالمساجد هواية من هواياتي الأطفال آنذاك، لكن كنت قد بدأت أتعرف على الدين الإسلامي الحنيف الذي هو طريق الهداية والطريق إلى الله، وتعرفت بجدية على محمد صلوات الله عليه وسلامه، فعرفت فيه مكارم الأخلاق، وعرفت أن ربه أدبه فأحسن تأديبه، وأن الله سبحانه وتعالى قد أهله منذ الصغر لتلقي الدين الحنيف، وبذلك أبعده عن كل الموبقات التي كان يعيش فيها أبناء جيله من أبناء قريش. وتعطي كريستين درسا في استقامة محمد منذ الصغر، فتقول: لقد كانت سيرة الرسول الكريم أروع مثل لمكارم الأخلاق، لا تصف بذلك سنوات البعث والرسالة فقط، بل كانت حياته قبلهما تضيء بالمثل العليا والقيم التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى له، فقد عصمه الله سبحانه وتعالى قدرته من الفاحشة وجنبه الزلل وهداه دائما سواء السبيل. وهناك حادثتان حاول منهما الشاب محمد أن يشارك أقرانه فيهما لهوهم ومرحهم وعبثهم، لكن العناية الإلهية كانت تسهر عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتبين وكان الله يحول بيني وبين ما أريد. ثم ما هممت بسوء حتى أكرمني الله عز وجل برسالته، فقد قلت ذات ليلة لغلام من قريش كان يرعى معي بأعلى مكة: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأصمر بها كما يصمر الشباب. فقال: افعل. فخرجت أريد ذلك، حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالدفوف والمزامير، فقلت: ما هذا؟ قال: فلان ابن فلان يتزوج بفلانة بنت فلان. فجعلت أنظر إليهم، فضرب الله على أذني فنمت، وما أيقظني إلا لسع الشمس. ثم جئت صاحبي فقال: ماذا فعلت؟ قلت: ما فعلت شيئا، وحكيت له ما جرى. ثم قلت لصاحبي في ليلة أخرى مثل الليلة الماضية، فقال: افعل. فخرجت، وسمعت حين جئت مكة الذي سمعته في الليلة الماضية، وجلست وضرب الله على أذني، فوالله ما أيقظني إلا لسع الشمس. ورحت إلى صاحبي وحدثته بما جرى، ثم ما هممت بسوء حتى أكرمني الله عز وجل برسالته. وتقول كريستين الإنجليزية التي درست كل شيء عن الإسلام وكل صغيرة وكبيرة كتبت عن نبي الرسالة عن محمد صلوات الله عليه، كانت شديدة الإعجاب بمحمد الرسول الكريم الذي عاش حياته بعيدا عن النزوات والشهوات، فقد كان مسلما ومؤمنا قبل أن يأتيه وتأتيه الرسالة الإلهية لينشرها ويذيعها على العالم. ولهذا كان الإسلام طريقه إلى قلبي وعقلي ونفسي وروحي. سريعا، فأقبلت عليه غير هيابة بما يحدث، ولما رأت أسرتي أن الهواية التي تركوني للعبث بها تتحول في جدية إلى شيء في حياتي، حاولوا الحد من قراءتي التي كانت تتم بالعربية، وللعلم أسرتي هي التي استدعت أحد مدرسي اللغة العربية لأتعلمها كرغبتي، وقد كان لي ما أردت. فلما وجدوا مني الإصرار على الدين الإسلامي الحنيف كانوا يعاملوني بطريقة جديدة حتى أكف عن التمسك بالدين، لكنه كان في العقل والقلب راسخا لا يزعزعه حتى الموت. وأرادت أسرتي أن توجه دراستي إلى الوجهة العلمية البحتة، وكانت رغبتي فيها، فوافقت عليها، وانشرحت قلوبهم لأنهم أدركوا أن دراستي العلمية ستبعدني عن الإسلام، لكنها كانت تثبت لي يوما بعد يوم وعاما بعد عام أن هذا الكون الممتد تتحكم فيه إرادة الله العليا صاحبة الرسالة المحمدية الكريمة. وتأكد لي في دراستي وجود الخالق بطرق كثيرة أثبتها للذين كانوا يدرسون معي، ولم تفلح أسرتي في تحويلي عن دين الإسلامي الحنيف. وتخرجت في الجامعة، وأرادوا أن يكون زوجي نبيلا مثلي، لكني كنت أريد رجلا مسلما يعرف الإسلام ويقرأ القرآن ويعمل بتعاليم وقيم الإسلام، ورفضت الزوج الذي حاولت أسرتي أن تفرضه، وتزوجت هنديا مسلما، وأصبح اسمي بعد ذلك أمين محمد كيرال، وأنجبت حتى الآن محمدا وعمر وعبد الله. هذه هي الإنجليزية التي عشقت الإسلام في أخلاق نبي الإسلام ومبلغ رسالته محمد صلى الله عليه وسلم، المثل الأعلى والكمال الذي لا يوصف، والأخلاق الكريمة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون القدوة الحسنة لخير الأديان ولآخر الأديان. عنوان: من جيوفانا الإيطالية إلى إيمان المصرية. لا شك في أن استقامة شبابنا المسلم في بعثاته الدراسية أو زياراته السياحية القصيرة منها والطويلة في الخارج لها تأثير كبير على نفوس الذين يراقبون فيه هذه الحركات وهذه السكنات، وخاصة هذا القادم من الشرق. فالشباب المتمسك بقيمه وبمبادئه المستمدة من دينه، من هذا الدين الإسلامي الحنيف، يستطيع أن يعيش في الخارج ويحظى باحترام الآخرين على الأقل، إذا ما صار على نهج دينه استقامة وعبادة ومواظبة على الدرس، تعطيه في النهاية نجاح المهمة والمقصود منها. وكثيرون من شبابنا المسلم المؤمن إيمانا حقيقيا يذهب ويشرف دينه وبلده ووطنه بتمسكه بدينه ومواظبته على كل التعاليم القيمة التي ينادي بها الدين الإسلامي الحنيف. وإثباتا لاستقامة الشباب المسلم خارج بلده، يأتي الخير الكثير، ويدخل في الدين المحبون والمريدون لهذا الدين. فديننا برغم امتداد حقبة الزمن الطويلة عليه، إلا أنه ما زال بحاجة ماسة كل يوم عن الآخر في التعريف به. فالحضارة والتكنولوجيا تبعد الإنسان حتى عن نفسه لا يفكر فيها. والدين الإسلامي الذي بحث في كل ما يحققه الإنسان من تقدم علمي ليس بحاجة إلا إلى تمسك شديد به، حتى يعرف الناس أن الله الذي أنزل القرآن كدستور هو الذي يعمل به هؤلاء الذين لا يدينون بالدين الإسلامي دون أن يعرفوا ذلك، فماذا لو عرفوا؟ وعلى شبابنا تقع هذه المهمة الكبرى التي يجب أن تكون نصب أعين كل منهم، إذا ما ترك بلده في مهمة دراسية أو في رحلة سياحية أو ما شابه ذلك من صنوف الأصفار المتعددة إلى الخارج. وهذا شاب خرج ليعد لرسالة الدكتوراه في إيطاليا، وكان مثالا للاستقامة والتقوى والصلاح، فلم ينس أن دينه الإسلامي يبغض الحرام وينكر تعاطي الخمور ويكره أكل لحم الخنزير والذين يأكلونه. وكان الشاب فتحي حمودة المستشار الآن بمجلس الدولة يحضر ويدرس للدكتوراه، وكان له سكرتيرة تساعده على تنظيم وقته وعمله تدعى جيوفانا. وتقول جيوفانا: أعجبت بفتح حمودة الشاب العربي الأسمر كما أعجب به كثيرون، وزاد إعجابي به أثناء حضوري معه إحدى الحفلات بصفة مرافقته الدائمة. ورفض فتحي أن يتعاطى الخمر في الحفل ولم يقل لي سبب الرفض، وأجل إجابته على سؤال هذا الذي طرحته عليه إثر رفضه شرب الخمر: لماذا لا تشرب؟ فقال: لأن ديننا الإسلامي يحرم ذلك. وحاولت أن أعطيه عشاء كان يحتوي على لحم الخنزير فرفض أيضا، وقال: وهذا أيضا يحرمه الدين الإسلامي. وبعد وقت ليس بالقصير تمايل الذين شربوا الخمر وسكروا، وأصبحت حالتهم يرثى لها. فنظر لي فتح وقال: أيعجبك هذا الذي أحدثته الخمر في هؤلاء الناس؟ قلت: لا. قال: لهذا يكره الدين الإسلامي أن يعيش الناس بعيدا عن واقعهم. وتقول جوفانا: رحت أرقب فتحي بعد ذلك ليس كمساعدة له أو مرافقة، لكني كواحدة معجبة بدينه وبحبه له وبتقديسه لتعاليمه. وكثرت أسئلتي حول الدين الإسلامي، وازددت قربا منه، وازددت تعلقا بالدين الإسلامي، وأصبحت أجد ضلتي في إجاباته الصريحة الواضحة على أسئلة الكثيرة حول الأديان وحول الدين الإسلامي خاصة. وأصبح إحساسي بفتحي أكثر قربا عن ذي قبل، واقتربت منه كثيرا ولاحظ هو ذلك. وكان الحب بيننا هو العامل الكبير. وبعد ذلك كانت خطوبتي له، فزواجي الذي تم بسرعة، وكنت أسعد إنسانة في الدنيا لأني سأتزوج رجلا بما في الكلمة من معان حقيقية للرجل والرجولة. فهذا الرجل المتدين لا مثيل له بين رجال أوروبا بالكامل، فالذي يتمسك بدينه كفيل بأن يؤتمن على القلوب والأرواح. وتقول جوفانا: وأصبحت زوجة فتح محمود ونال الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى. وتقول جوفانا: تزوجني، هو مسلم وأنا كما هي، عشنا كما يعيش أسعد الأزواج، وأنجبنا عادل وثريا، وكان دين الأولاد الإسلام طبعا. ولم أقف عند حد أنني تزوجته، لكنني رحت أغوص بين كتب الدين الإسلامي بعد أن علمني الدكتور فتحي حمودة اللغة العربية التي أتحدثها الآن كواحدة من أبنائها. ولما حاولت أن أسأله ذات يوم عن أنه لم يفاتحني مرة واحدة في إسلامي، قال الرجل المسلم والزوج المثالي: هذا شأنك، وأنت تعرفين الدين الإسلامي كحقيقة، ولا داعي لأن أضغط عليك في أن تكون مسلمة، فأنت زوجة مثالية والحمد لله، وإذا تهيأ قلبك للدين الإسلامي ستكونين مسلمة ذات يوم إن شاء الله. وتركني زوجي، وتركت نفسي للبحث والدراسة حتى وجدت الإقناع والاقتناع والإيمان الحقيقي بالدين الإسلامي، فذهبت إليه وهو يقرأ القرآن ذات صباح، وقلت له: أريد أن أعلن إسلامي. قال: خيرا ما تفعلين، وبارك الله فيك. وباركني زوجي وأخذني إلى مشيخة الأزهر، والتقيت مع الدكتور عبد الحليم محمود الذي كان وكيلا للأزهر آنذاك، وأسلمت على يديه. وكم كانت فرحة زوجي بي، وكم كانت فرحتي التي لا تجار بالإسلام الذي يعطيك أكثر مما تعطيه، فالإسلام الحقيقي يعطيك الحياة والحب والعزة والكرامة وكل ما يبحث عن الإنسان في الحياة. وأصبح اسم جوفانا بعد ذلك إيمان، وقد اختارت هي هذا الاسم لأنها آمنت بعقيدة راسخة إلى إيمان قوي لا يمكن أن يتزعزع على مر الزمن وعلى مر حياتنا. فهنيئا لكل شاب يتضرع بالدين طريقا في كل مكان يذهب إليه دارسا سائحا أو مهاجرا.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.